ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس السابق بعض الأحاديث التي فيها الجمع بين الخوف والرجاء، وما هو الحال الذي يكون عليه المؤمن. ما معنى حديث الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله؟ ما هو شراك النعل؟ هو السير الذي يكون في قبالة النعل، والذي يوضع بين الأصابع. فما معنى الحديث الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله؟ ها؟ ليس بينها إلا أن يموت، فيكون إما إلى جنة وإما إلى نار. نواصل نقرأ إن شاء الله في الأحاديث التي ذكرها المؤلف. قال المؤلف رحمه الله: وعنه مرفوعا، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يذكرها المؤلفون اختصارا. والأولى هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فما حال الحديث من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام اسمي في ذلك الكتاب؟ عبد الحكيم، من صلى علي في كتاب، أي كتابة، لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام اسمي في ذلك الكتاب. أي طرف من الموضوعات، نعم، ذكره ابن القيم في جلاء الأفهام، وذكر أنه ضعيفه من الموضوعات، من طريق كادح بن رحمة عن نهشل بن سعيد، وكلاهما قد اتهم بالكذب. إن لم نكن واهما في هذا السند. قال: وعنه مرفوعا، كما سمعت الأولى أن يقول وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا أكمل وأعظم في الأجر، ولكن يفعل هذا اختصارا لا سيما إذا كان مسرعا في الكتابة أو نحو ذلك. عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، رواه أحمد والبخاري. طيب، هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله في باب معرفة الله لإثبات صفة العجب لله سبحانه وتعالى. والعجب من صفاته جل وعلا التي ثبتت له بالقرآن وبالسنة، قول الله سبحانه: بل عجبت ويسخرون. قرأ ابن مسعود وغيره: بل عجبت. ويقول الله سبحانه: وإن تعجب فعجب قولهم. وهذا الحديث أيضا فيه إثبات العجب لله سبحانه. وحديث أنس في الصحيحين في قصة أبي طلحة الأنصاري لما ضيف الضيف، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. فصفة العجب من صفات الله تعالى الثابتة له بالقرآن وبالسنة وبإجماع السلف، وهو من الصفات الفعلية التي تليق بالله عز وجل، يعجب متى شاء وكيف شاء، ليس كمثله شيء، وهو السميع العليم. لكن نبه شيخ الإسلام كما في الحاشية هنا أن العجب نوعان باعتبار سببه: عجب يكون سببه خفاء الأسباب، فيحدث هذا الأمر عند المتعجب بسبب جهله بأسباب العجب. مثال ذلك: تعرف فلانا من الناس زيد لا يحسن سياقة السيارة مثلا، فتعلم دون علمك، فرأيته عند بعد ذلك يسوقها بخبرة وحنكة، ربما حصل عندك العجب، وسبب هذا العجب جهلك بأسباب العجب أنه قد تعلم هذا الأمر. فهذا النوع من العجب لا يجوز إثباته في حق الله، فإن الله لا تخفى عليه خافية، وهو العالم بالأسباب والمطلع عليها. والنوع الثاني يكون سببه خروج الشيء عن نظائره وعن أمثاله، حتى يصدر من العالم بالسبب. كمن يرى رجلا عالما دينا تقيا بين أبوين كافرين مثلا، أبوه وأمه كافران، فيأتي منهما ابن صالح متقي لله سبحانه من المؤمنين، لا شك أن هذا يحدث تعجب عند الشخص، لأن هذا خرج عن نظائره، فإن الغالب أن أبناء الكفار يكونون ماذا؟ كفاراً. فإذا خرج هذا عن نظائره أحدث العجب، ويصير موضع عجب عند الناس: كيف خرج هذا الرجل الصالح بين أبوين كافرين؟ وربما هو عالم بسبب هدايته، أنه تلقى نصحا من مسلم أو جالس أناسا من المسلمين، قد يكون عالما ومطلعا، ولكن حاله ذاك يورث عنده العجب. فهذا النوع الثاني هو الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، يعجب ربنا سبحانه وتعالى إن حصل من بعض عباده اختلاف وخروج عن نظائره وعن نظرائه وأمثاله، مع أنه سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. مثال هذا الحديث: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. ومعنى هذا الحديث أن المسلمين يحاربون الكفار ثم يأسرون من الكفار أناسا فيأتون بهم أسرى مقيدين بالسلاسل، فلا يزالون بهم حتى يسلموا ويموتوا على الإسلام، وإذا أسلموا وماتوا على الإسلام صاروا من أهل الجنة. فصار دخولهم الإسلام الذي هو سبب دخول الجنة، وهم ماذا؟ مقيدين بالسلاسل. وقد جاء هذا عن أبي هريرة في صحيح البخاري أيضا موقوفا عليه يبينه كما ذكره في الحاشية هنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا الإسلام. قال ابن الجوزي: معناه أنهم أسروا وقيدوا، فلما عرفوا صحة الإسلام دخلوا طوعاً فدخلوا الجنة. فهذا موضع عجب، ولذا تعجب الله جل وعلا وعجب من حال هؤلاء، فتبين بهذا أن هذه الصفة تثبت لله سبحانه وتعالى في حال الكمال، وهي ما إذا كان سبب هذا العجب خروج الأمر عن نظائره وعن أمثاله مع علمه سبحانه وتعالى بالأسباب، وهو بكل شيء عليم. فهذا من صفاته جل وعلا الفعلية التي اتصف بها، وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. رواه البخاري ورواه مسلم. ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. وهذا الحديث فيه إثبات الصبر لله سبحانه وتعالى، وأن من صفاته الصبر. وأما الصبور هل هو من أسمائه؟ لم يصح دليل في أن الصبور من أسماء الله، وهو مذكور في ذلك الحديث الطويل الذي عدد أسماء الله، وهو حديث شديد الضعف مدرج في الحديث ذاك الكلام تعداد الأسماء الحسنى، وليس من الحديث. فالصبور ليس من أسمائه سبحانه، ولكن من صفاته الصبر. ومن صبره ما ذكر في هذا الحديث: يدعون له الولد، ينسبون له الولد، ومع ذلك يعافيهم ويرزقهم ويعطيهم، وهم ينسبون له ما يكره جل وعلا، وهو يصبر عليهم وعلى أقوالهم وعلى أفعالهم، وهو القادر عليهم سبحانه وتعالى. وصبره جل وعلا ليس كصبر خلقه، بل صبره سبحانه قريب من معنى الحلم، إنه قد يقول القائل: الصبر هو تحمل وحبس النفس. ولكن صبره جل وعلا قريب من معنى حلمه، فيعافي ويرزق مع ما يسمعه من أذى من عباده. وذكر ابن القيم رحمه الله فائدة لطيفة في الفرق بين صبر الخالق وصبر المخلوق في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين في الباب 26. قال: في بيان دخول الصبر والشكر في صفات الرب جل جلاله، قال: وتسميته بالصبور والشكور. تسمية بالصبور لم تصح، ولو لم يكن الصبر والشكر من الفضيلة إلا ذلك لكفى به. ولو لم يكن للصبر والشكر من الفضيلة إلا أن الله اتصف به، لو لم يكن من فضيلة الصبر والشكر إلا أن الله جل وعلا اتصف به لكفى. قال: أما الصبر فقد أطلقه عليه أعرف الخلق به وأعظمهم تنزيها له بصيغة المبالغة. ثم ذكر هذا الحديث، حديث أبي موسى رضي الله عنه، قال: وصبره تعالى يفارق صبر المخلوقين ولا يماثله من وجوه متعددة، منها أنه عن قدرة تامة. هذا الفرق الأول، أن صبره جل وعلا عن قدرة تامة بخلاف صبر المخلوق فقد يكون عن عجز، يصبر عاجزا لم يقدر على أخذ حقه أو الانتقام لنفسه فيصبر. وأما صبره سبحانه وتعالى فهو صبر عن قدرة تامة. قال: ومنها أنه لا يخاف الغوث، والعبد إنما يستعجل الخوف بالغوث. صبره سبحانه وتعالى لا يخاف معه الغوث، والعبد إنما يستعجل الخوف بالغوث. يحتاج انظر هذا هل فيه سقط. قال: ومنها أنه لا يلحقه بصبره ألم ولا حزن ولا نقص بوجه ما. صبره سبحانه لا يلحقه معه ألم ولا حزن بخلاف صبر المخلوق فقد يكون في صبره مشقة وألم وأحزان. قال: وظهور أكثر هذا الاسم في العالم المشهور بالعيان كظهور اسمه الحليم، يعني أنه قريب من معنى الحلم. ثم ذكر الفرق بين صبره سبحانه وبين حلمه. قال: والفرق بين الصبر والحلم أن الصبر ثمرة الحلم وموجبه، إذا حلم نتج عن ذلك الحلم الصبر عن عباده والعفو عنه، فعلى قدر حلم العبد يكون صبره. فالحلم في صفات الرب تعالى أوسع من الصبر، إلى آخره، في كلام جميل في بيان صبر الله سبحانه وتعالى وأنه متعلق بكفر العباد وشركهم ومسبتهم له وأنواع معاصيهم وفجورهم. قال: فلا يزعجه ذلك كله إلى تعجيل العقوبة، بل يصبر على كيده ويمهله ويستصلحه ويرفق به ويحلم عنه. فالشاهد من هذا الحديث إثبات أنه جل وعلا يصبر على ما يسمعه من عباده من أذى. وفي هذا الحديث أن بعض الخلق تعدى أذاه حتى صار يتكلم بالكلام أو يفعل الأفعال التي يتأذى منها الرب جل وعلا. من ذلك هذا أن ينسبون له الولد، ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي عن أبي هريرة: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. وقال الله سبحانه: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. فمن العباد من تجرأ في ذلك وصار كلامه كلاما سيئا وأفعاله سيئة كما قال الله عن نفسه يؤذيني ابن آدم، ومع كونه سبحانه وتعالى يتأذى من بعض أقوال خلقه وأفعالهم فلا يضره شيء، كما قال سبحانه ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. وفي الحديث القدسي حديث أبي ذر يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، فهو يتأذى من خلقه ولا يقدر أحد على الإضرار به سبحانه وتعالى. ومنها أن مما يؤذيه جل وعلا هذه الأقوال الكفرية والشركية التي فيها نسبة الولد له أو سب الدهر، أو الكلام الذي لا يليق بالله سبحانه وتعالى، قال وله أي للبخاري وأيضا مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى يا جبريل، إن الله يحب فلانا فأحبه، قال فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. وهذا الحديث أيضا من أحاديث الصفات، وفيه إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى، وأنه الذي يحب عباده ويحبونه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. والمحبة درجات كثيرة، عشر درجات ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه روضة المحبين، ونثبت لله سبحانه وتعالى منها ما أثبته الدليل، فنثبت لله المحبة كما في هذه الأدلة، ونثبت له الود وهو أرفع من المحبة وهو الغفور الودود الذي يود عباده، ونثبت له الخلة التي هي أعلى درجات المحبة، واتخذ الله إبراهيم خليلا، والمحبة من صفات الله جل وعلا الفعلية، يحب من يشاء متى شاء وكيف شاء، يحب ويرضى ويغضب ويعجب، لا كأحد من الخلق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي هذا الحديث أيضا إثبات صفة النداء لله سبحانه وتعالى، نادى جبريل فينادي الله جل وعلا، وقال سبحانه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. والفرق بين المناداة والمناجاة أن المناداة والنداء تكون يعني بصوت أبلغ من المناجاة، وأما المناجاة فهي إذا كانت عن قرب. والله سبحانه وتعالى هو القريب، ولكن كما قال عن نفسه وقربناه نجيا، فلما ذكر التقريب منه ذكر المناجاة، وقبل ذلك ذكر النداء. وفي حديث عبد الله بن أنيس في حديث رحلة جابر إليه إلى مصر، حديث طويل، قال: فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. شغل الماطور، الماطور شغل. فهذا الحديث الشاهد منه في باب معرفة الله إثبات أن من صفاته جل وعلا المحبة، وأنه يحب عباده أو يحب من شاء من عباده. وإذا أحب الله جل وعلا العبد يسر له كل خير. فإذا أحب الله جل وعلا العبد حببه إلى خلقه ووضع له القبول في الأرض، وأحبه أهل السماء وأحبه أهل الأرض، ويوضع له القبول في هذه الأرض، فيلقى من الناس المحبة والتسليم والاستجابة، وهذا من أعلى الرتب التي يبلغها العبد في هذه الحياة الدنيا، أن يحبه الله سبحانه وتعالى. فإذا أحبه الله جل وعلا يسر له كل خير وجنبه كل شر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي في قلوب الخلق. هذه ثلاثة أحاديث فيها إثبات بعض صفات الله سبحانه وتعالى التي ذكرت آنفا، وبقي الباب ما زال فيه عدة أحاديث في ذلك، نقرأها إن شاء الله فيما يأتي.